بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طبعا من هذه القصة سميت سورة البقرة. السؤال هنا في قصة البقرة: ما هي وما موضوع هذه البقرة وما هي القصة التي حامت حول هذه البقرة؟ والبقرة في بني إسرائيل ارتبطت بقضية كانوا هم عليها، هناك حدث، هناك مشكلة قامت في هؤلاء القوم، ويبدو أن ذبح البقرة كان جزءا من حل هذه المشكلة، بل كان بداية حل هذه المشكلة. والقصة كما ترد ويرويها أصحاب التفاسير والمؤرخون: كان رجل في بني إسرائيل كان غنيا، كان كثير المال. هذا الرجل لم يكن عنده أحد من الوارثين سوى ابن أخيه الوحيد، الوارث الوحيد. فابن الأخ ينتظر موتة العم حتى يرثه، ويبدو أن الأيام مضت والعم لم تقبض روحه. الولد استعجل الرزق، استعجل المال، أراد أن يتمتع بحياته، ففكر بقتل عمه. سبحان الله، تعرفون يا أخوان المال فتنة. كم من رجل طلق زوجته بسبب المال، وكم من امرأة طلقت زوجها بسبب المال، وكم من أخ قتل أخاه بسبب المال، وكم. واحسب الأمور كثيرة في قصص هذا العالم، بل كم من شعوب دمرت بسبب المال، وكم من أنفس أزهقت بسبب المال. وسبحان الله، تجد أن سنن القتل في حياة البشرية تظهر في أوساط هؤلاء. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة قابيل وهابيل قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طيب لما فقط على بني إسرائيل؟ ما هو المسألة خاصة بكل الناس، لأن الله يعلم أن هؤلاء سيكونون في مقدمة الأمم والشعوب والأفراد في الأخذ بهذه المسيرة والأخذ بهذه السنة. الرجل هذا الشاب فكر، قال: إذا قتلت عمي فسيكشف أمري. بعد التفكير، شوف يا أخوان الخديعة والالتفاف يعني تجري في عروق القوم، قال: أقتل العم ثم بعد ذلك ألمس القتل قضية توهم القوم بأني بريء وأني مطالب بدم عمي، يعني بدل ما يكون قاتل سيكون مظلوم ويطالب بدم عمه. المهم، في ليلة من الليالي غار على عمه وقتله. بعد ما قتل اخذ الجثة، حملها وذهب الى رجل من بني إسرائيل كان صالحا، فوضع الجثة امام بابه وابتعد عن الدار واخذ يصرخ: قتل عمي، قتل عمي. فخرج الناس ورأوا أن الجثة مرمية عند باب هذا الرجل البريء، وأن القاتل الحقيقي يصرخ ويصيح ويطالب بثأري وبدم عمه. جاءت قبيلة هذا الرجل وقبيلة المتهم، وكادت المسألة أن تمضي بمقتلة شديدة بين فئتين، بين طائفتين، بين فرقتين، بين عشيرتين، بين ملتين، واشتد الصراع. فبرز مجموعة من العقلاء من بين هؤلاء فقالوا: الحل الأمثل والأفضل أن نذهب إلى موسى ونطلب منه أن يتدخل، فهو نبي وكليم الله وعنده مفاتيح للمغاليق في الحياة، وجربناه من قبل، احنا كل ما صرنا مصيبة نروح لموسى عليه السلام. فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: ادع لنا ربك أن يفرج عنا هذه الكربة، جد لنا حلا من عند الله. هم تعلموا كل شيء يجيهم جاهز، أكل جاهز، كل الطلبات جاهزة، حتى حل المشكلة جبناها جاهز. ما تقول أنت تفكر وتقدر وتقول احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا، لا، أريدها كلها جاهزة. تعلموا يا أخي. موسى عليه السلام سأل ربه وأتاهم بالحل، قال لهم: الحل موجود، لكن بداية الحل اذبحوا بقرة. طيب ليش البقرة؟ قال لهم: ستعلمون بعد ذلك، المهم اذبحوها. طيب أنتم تبحثون عن حل، وبدل ما تذهب دماء ويذهبون أبرياء، بدل ما تقتل عشيرة ويقتل عدد كبير من الناس، فالأسهل اذبحوا بقرة. يمكن واحد يسأل أحيانا: طيب اذبحوا بقرة، طيب ليش البقرة؟ هم فهموها في قضية، في مسألة، في هناك شيء ارتبط بالبقرة. وإلا لو كان الذبح لأجل الأكل يقول لك: احنا كل يوم قاعد نذبح بقر، احنا كل يوم قاعد نذبح ونأكل، فلم تكن هناك مشكلة أن تذبح البقرة. لكن هم فهموها أن هذه البقرة ليست للإطعام ولا للطعام، في قضية قادمة وهم ينتظرون ما الذي سيحدث. انتبهوا يا أخوان، يعني لم يكن هناك من حل أسهل من هذا الحل، لكن العناد، المشاكسة، المغايرة، حب التبلي على أمر الله، هذه كلها القضايا كانت في عروقهم، في دمائهم، يعني ما تطيب نفسهم أن يلبوا طلبا من عند الله. طيب أنت طلبت شيء وربنا حتى يحل لك المشكلة طلب منك شيء آخر؟ طيب لما أنت طلبت وربنا طلب لمصلحتك أنه قال لك اذبح بقرة، فلما لم تذبح؟ سبحان الله. طبعا إخواني، أمة محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم رباها على التسليم. احنا كما قلنا جماعة سمعنا وأطعنا، يعني أنا أذكر بهذه المناسبة، وهذه والله أشهد أمام الله فيها، أنه مرة الأخ أبو زيد طبعا حاضر وهو بطل هذه القصة، مرة من المرات كان هناك مشكلة بين أخوة، مجموعة من التجار وكذا، وكان الأخ أبو زيد طرف. هذه أول معرفتي بالأخ بأبي زيد. فأبو زيد جالس والأخوة يعني معه، فأنا قضيت قضاء كما أرى، هذا اللي أنا شايفه، وقلت لهم: هذا القضاء أدين الله بأنه القضاء الذي أرتضيه بين يدي الله، حقيقة هناك من يعارض، هناك من كذا، وتعرف يا أخي بعد القضاء تلقى هناك الآراء والاختلافات، والشيخ خبرته بالواقع ضعيفة، والشيخ ماذا يعرف في التجارة، والشيخ طيب لما تعرف أنا ما أعرف بالتجارة علي جايني. فالأخ أبو زيد والله وهذه أذكر له إياه كان جالس على المجلس ونزل وجلس على الأرض ووضع يده على رأسه، ما أدري يذكرها ولا لا، وقال حكم الشريعة حكم ربنا على رأسي، وقال مغلوب الشريعة ربحان. يعني إحنا هذا مثل يقال، يعني حتى لو أنت طلعت مغلوب أو عليك الحق، ما دام الحكم يرضي ربنا فأنت ربحان. ولهذا أسأل الله يا أبا زيد أن يربحك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فالقصد منا إخواني إحنا أمة التسليم، ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما كان، يعني لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يحدث ولا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن يرضى أو يرتضى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان الله، يعني الإيمان لا يستقيم مع عدم التسليم، ومن مقتضى الإيمان هو التسليم المطلق لقضاء الله تبارك وتعالى. فإحنا الحمد لله والشكر نحن أمة تسليم. ولهذا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلا تشدد على نفسك في أوامر الله، ولا تكن معاندا لمحبوبات الله، لأن الله في النهاية سيجعلك في تعب ونصب وشقاء. وكما جاء الحديث في القرآن الكريم، ما هي ردة الفعل؟ يعني كل واحد يتوقع أن الأمة السوية، الأمة العادية، لما الله يقول ما يذبح بقرة والله ما في أسهل منها. يعني عفوا أخي الكريم، الآن لو جاك واحد عزيز عليك وقال لك يا أخي اذبح لي بقرة ولا اذبح لي خروف، بالله عليك تقعد تقول له ما شوف سعرها وشوف كيف وضعها وخلينا فكر يومين ثلاثة؟ الكريم ما يقبلها. يعني بالتأكيد لما يقول لك والله يا فلان اذبح لي خروف، انت ما تسأل ايش يسوي فيه ولا تسأل لمن، لا، مباشرة طلبك أوامر. فربنا قاعد يقول لهم اذبحوا بقرة، وما قال لهم موسى أنا اللي طلبت، لا، قال لهم إيش؟ إن الله يأمركم. إذن مو فقط طلب، أمر، حتى لا يراوغوا في الموضوع أو في المسألة، ما في مجال للمراوغة، ما في مجال للحركة، ما في مجال للاجتهاد، يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلص انتهت. ولما ربنا يأمر مهما تلف وتدور ربنا راح يتركك؟ أبدا، لن يدعك حتى تذبح هذه البقرة، لأن مراد الله نافذ أول ما بدأوا. ما ناقشوا أنه ما نذبح، لكن يحاول يلف ودور في الأخير لعل الآمر والطالب يتنازل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هي بقرة؟ بالله عليك واحد يقول اذبح بقرة يقول ما هي؟ يعني البقرة معروفة، ما طلب منكم لغز، اذبح بقرة يقول ما هي؟ حتى السؤال ما في احترام. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هرمة ولا صغيرة، لا كبيرة في السن ولا صغيرة، البكر يعني الصغيرة، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تؤمرون، لا تغشوا. قال لهم افعلوا ما تؤمرون، سكروا الباب، ما في داعي للاستمرار، ما في داعي للمراوغة. يا سبحان الله، ربنا طلب منهم إغلاق باب السؤال، خلص ما في سؤال. قلنا لكم لا كبيرة في السن ولا صغيرة بين ذلك. أول مرة ما كان هذا الطلب، أول مرة بقرة إن شاء الله لقوا وحدة كبيرة في السن، وحدة عرجة، وحدة كذا، وحدة كذا، لو ذبحوا أي بقرة بدون تعيين لأجزأت. لكن لما قالوا ما هي اشرح لنا إياها، بدأ ربنا يثقل عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمة، لا تشددوا على أنفسكم كما في معنى الحديث، كما شدد بنو إسرائيل في السؤال فشدد الله عليهم. بعدين قالوا ادعوا لنا ربك. انت ملاحظ يا أخوان، يعني أقل مراتب الأدب أن يقولون ادعوا لنا ربنا، وبكل لغة ربك ربك ربك، ولا يقولوا ربنا سبحانه وتعالى. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب وانت ايش دخلك بلونها؟ بالله عليك، هسيت لما تروح تشتري بقرة تقول له إذا سودة أعطيك $100 مثلا أو $1,000، وإذا حمراء أعطيك 2000، وإذا زرقاء أعطيك 4000؟ لأن أنت اللون ما راح تأكله، أنت راح تذبحها وتأكلها، وداخل البقرة كلها متساوي. أنت تأكل اللون ولا الجلد؟ هي مشاكسة. المهم افتعل أي قضية وأخر الموضوع، وزهق موسى عليه السلام وخلي يترك الموضوع. ما هو موسى عليه السلام هو ما فعل هذا إلا من أجلكم، وإحنا جابنا على البقرة لو مو أنتو. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه، كل مرة تعرفون أخواني، كل مرة يجي موسى وادعوا لنا، ويرجع موسى مرة ثانية ويختلي بالله تبارك وتعالى ويسأل ربنا يا ربي كذا وكذا. هذه ما طلعت يا أخي، كل ساعة رايحين عندنا جايين. زين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبلى عليكم بحياتكم شفتوا أنتوا بقرة صفراء؟ حتى بأمريكا جيب لواحد منكم شاف بقرة صفراء؟ بالعالم كله ما شفنا بقرة صفراء. الأمور تشددت ولا لا؟ تشددت. وشوف ربنا كيف اختار. أنا ما شفت لون أصفر إلا بالبلاد العربية، التاكسيات يحطوها صفراء لأنه لون ناشز، لا يمكن أحد يصبغ سيارته صفراء. زين. بس مع أنها صفراء، اللون الأصفر ترى مش كثير حلو، لكن هذا الصفار قد ما هو صافي، قد ما هو ناصع، تسر الناظرين. سبحان الله، هل تسر الناظرين شرط زيادة أم لا؟ قالهم مو بس صفرة، لأن عادة الإخوان ترى اللون الأصفر مو كثير جميل. قالهم صفرة ولونها صافي، وبشرط مع لونها تسر الناظرين. يعني حتى لو لقوا صفرة وهذا مستحيل، لكن الأصعب من أن يكون لونها صفراء واللي يشوفها يفرح. هذا كذلك زيادة على اللون. بعدين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. أول مرة قالوا ما هي، ولما فصلهم رجعوا مثل أول مرة. سبحان الله، رجعوا مثل ما بدينا. ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سبحان الله، قام يعتذروا، قام يخافوا، ترى المسألة قربت. لما شافوا ربنا قام يشدد عليهم، تذكروا، قام يخافوا من لسعة العذاب اللي كان يقع بهم أيام زمان. كل مرة الله سبحانه وتعالى يعطيهم. فالآن قام يخافوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وطبعا كذب، يعني بالله عليك أخي اللون الأصفر يشابه عليك؟ أنت أصلا تروح لقاها وبعدين جاي، يعني كأنه عمال لقانا 100 بقرة صفراء وأشكلت علينا أي وحدة؟ هم ما لقوا ولا بقرة صفراء. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سبحان الله، ما هو الأصل؟ ماذا يقولون؟ وإنا إن شاء الله لفاعلون. سبحان الله، إيش قالوا؟ لمهتدون. والغريب في هذا التذييل في الآية، يعني كأنه قاعد يقولون يا موسى ترى احنا اصابنا ضلال ما قاعد نلقاها، والأصل يقول وإنا إن شاء الله لفاعلون. لو كانوا قريبي الفعل أو قريبين من الفعل لقالوا لفاعلون، لأن في متناول أيدي. أما لمهتدون يعني إن شاء الله ربك يهدينا وراح نلقى هاي البقرة، وجودها صعب، وإذا لقيناها إن شاء الله سنفعل. زين، بعدين جت قضية جديدة، ما دام قلت ما هي حط لك شرط آخر. قال إنه يقول، هاي كل مرة موسى عليه السلام يروح ربنا ويرجع ويروح ويرجع، والله دوخه، بالله دوخه. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يعني لا هي معدة للحرث ولا هي معدة للسقي. تعرفون يستخدمون البقرة لإيش؟ إخراج الماء والحراثة. فهذه بقرة يعني مثل ما نقول برجوازية من طبقة أرستقراطية، لا هي مهيونة لا بالحرث ولا باستخدام الماء. إذن هذه بقرة مدللة مدلعة. طيب بالله عليك وين يلقوها؟ بالله يا أخوان، ضمن هاي الشروط أخي قضية عجزية. قالوا الآن جئت بالحق، الآن يلا جئت بالحق. طبعا هم ليش قالوها؟ ليخافوا يسألوا وتجيهم سبحان الله أمور أخرى لم تخطر ببالهم. طيب لما قالوا الآن جئت بالحق، الآن ما في مجال للسؤال خلص. طيب هل تعتقدون لو وجدوا بقرة ينقص شرطا من هذه الشروط هل ربنا راح يقبل منهم؟ إذا نزل القضاء بطل الدعاء. الله ركب عليهم شروط تعجيزية أو شبه تعجيزية، كما عجزوا نبي الله أراد الله أن يعجزهم بالبقرة، كما تدين تدان عجزوا موسى عليه السلام. ماذا فعلوا بموسى؟ بالله عليك، نبي ورسول يحمل الألواح التي فيها هدى ونور، وقد رجع من ميعاد الله من ميقات ربه وأخذ الألواح، بالله عليك أخي يوصلوا إلى درجة من الغضب والعصبية بحيث يلقي الألواح ولا يعلم ما في نفسه ولا يدري ما الذي فعل؟ لما رجع غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح. فهم عجزوا نبي الله موسى، وصلوا إلى مراحل قد يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي. طيب هنا انتبهوا، الأوصاف التي جاءت من عند الله دونوها، لأن الأوصاف كثيرة، وبدأوا يبحثون عن هذه البقرة، ما جعلوا مكانا في موطن أرض يصلون إليها وهم يبحثون إلا وخاب سعيهم. ماذا يفعلون؟ فترة طويلة هم يبحثوا أين البقرة أين البقرة، ما وجدوها. يا سبحان الله، عندنا مثل يقول مصائب قوم عند قوم فوائد، وراح تجينا كيف هالمصيبة مالتهم أفاد الله بها عبدا صالحا من عباد الله. سبحان الله يا إخوان، لما تيسر أمرك أنت والله ربنا ييسرك. يسروا ولا تعسروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، سددوا وقاربوا، هذه وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر كان عندي زميل أيام زمان، وهذه القصة مناسبة أن أذكرها، يحب أن يأخذ الأعلى فيما يرغب، فلما فكر في الزواج وضع شروط للمرأة التي يختارها، أن يكون طولها كذا وعرضها كذا وأن تكون سنها كذا. أقول لك شروط يمكن يعني صعبة تلقاها في امرأة. أذكر بعد 7 سنوات حتى كان أحد الخطابة هو يحكي لي، يقول لي طال الشروط، يقول أنا ما حفظتها فاضطريت أكتبها، وقال رحنا بسيارة نخطب له إلى بيت، يقول كنت أحفظ بالشروط أخاف أنساها، عيب أطلعها أمام الأب وأقرأ فيها بورقة. 7 سنوات وما استطاع أن يصل إلى مراده، 7 سنوات. المهم إخواني، بعد 7 سنوات جرى بيني وبين اتصال، فقلت له يعني لما تشدد على نفسك، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك امرأة صالحة، خلص يا أخي جمال مقبول، يعني جمال إلى حد ما، فيعني يسر على نفسك. فضحك قال لي 7 سنوات وأنا كل سنة أنزل بالشروط، أنزل الآن ما في إلا شرط واحد، عجزت. قلت له ما هو؟ قال أن تكون أنثى. إيه والله هذا الشرط الوحيد اللي صف. قولها من أول. قاعد 7 سنوات أعزب. قالوا الآن جئت بالحق، يعني كل المدة الماضية ما كنت على حق، الآن جئت بالحق. يعني موسى عليه السلام ومعه ربه ما كانوا على حق، الآن يلا احنا اقتنعناك على حق. بالله عليك يا أخوان، بعد ما جتهم هذه الصفعات القاتلة، الشروط التعجيزية، بعدها الآن هو الحق؟ لما كانت الأمر يسر وسهل ما كان حق، الآن صار حق؟ هذه أخي طبيعة الأمة المشاكسة. بحثوا عن البقرة، سبحان الله، شوف يا أخوان كيف قصة ترتبط بقصة. هذه البقرة وين كانت؟ هذه البقرة لم تكن إلا عند ولد صالح، توفي والده وكان بارا بوالديه. قبل موت أبيه كان عنده بضاعة، الشاب يعني كان يتاجر بفترة وفترة، عنده بضاعة فجاءته بيعة، وجاءه مشتري لهذه البضاعة وأعطاه ثمنا باهظا بالبضاعة. فالبضاعة كانت موضوعة في صندوق، فوجد والده نائما على الصندوق، حاط قماش على الصندوق ونايم. قال فما رضي أن يجلس الوالد حتى لا يعكر عليه صفو نومه. سبحان الله. فالمشتري بالباب، فرجع إلى المشتري قال أنا أعتذر لا أوقظ والدي. المشتري تعجب، لك هاي صفقة العمر؟ قال والله لو أعطيتني ملك الدنيا ما أزعجت والدي. يا سبحان الله. ذهب، راح المشتري قال له لو تعطينيها مجاني ما أخذها. فلما جلس الأب، الابن حدث قال يا أبتي جرى كذا وكذا، لأن يبدو الأم خبرت الوالد، وصل الخبر فسئل ما القصة، قال هذا الذي حدث يا والدي، فكان عندي يعني كانت راحتك عندي أهم من الأموال. فالأب سبحان الله عنده كانت بقرة، فقال: يا بني أنا أهديك هذه البقرة لبرك بأبيك وبأمك. سبحان الله، وكبرت هذه البقرة وتوفي الوالد، وكل ما يجي يبيعها أمه تقول له: يا بني لا تبعها، فلعل الله يرزقك بها رزقا حسنا عند حاجتك، لأنه محتاج يشبعها. هذه من ذكريات الوالد سبحان الله. وهذه الوحيدة اللي كانت صفراء، صفارها صافي لا شية فيها، فلما وجدوها عند هذا اليتيم جاءوا عليه يتوسلون به. يبدو هو عرف أن هذول تعبوا موسى عليه السلام، فقال لهم: اليوم جيت والله جابكم، اليوم نطلع الأول والتالي فيكم. بدأوا يزيدون عليه، يزيدون يزيدون يزيدون، هو ما يرضى يبيع، يزيدون. المهم حتى أوصلوها من الذهب ما يزن البقرة، وزن يحطوها يوزنون البقرة مقابل الذهب. أمه قالت له: لا تبيعها. المهم بعد مساومات وصلوها إلى 10 أضعاف، بحيث يقول لك نفذ الذهب عند بني إسرائيل. يا سبحان الله، هو ربك من يجيب يجيب، ومن يرزق يرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. المهم في النهاية اشتروها، ويا سبحان الله راحوا ذبحوها. طيب بعد ما ذبحوها، تعرفون هالبقرة أغلى بقرة ترى في العالم إلى يومنا هذا، أغلى بقرة في العالم هي بقرة بني إسرائيل. بعدين قال: فذبحوها وما كادوا يفعلون. شوف كيف ما كادوا يفعلون، بقرة سعرها يعدل 10 أضعاف وزنها من الذهب. بالله عليك، هذه كيف واحد يذبحها وهي سعرها مليارات؟ وما كادوا يفعلون، لأن الفلوس عزيزة عليهم. بالله عليك، هذا لو مقتول 10 من بني إسرائيل، لو يعرفون هاي نهايتها ما يطالبون بي. طيب بعد ما ذبحوها، طيب ذبحنا البقرة ماذا نفعل؟ هنا جاء اللغز الغريب في ذبح هذه البقرة، ونرجع الإجابة إلى غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.